بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وبالتحديد في مادتكم الفقه. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شارحا لهذا المتن المبارك عمدة الفقه، وهو عضو في جامعة القصيم. فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا، أهلا بك وبالأخوان الطلاب وأخواننا وراء الشاشة.
يسعدني كذلك أن أرحب بمن معنا من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. أوصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم يا دكتور مرة أخرى، ولعلنا نبدأ بالإجابة عن الأسئلة، نأخذ الإجابة هنا ثم نوازنها بإجابة الإخوة عبر الشبكة العنكبوتية، ونرى هل المتقدم منهم من هو داخل الاستوديو أم خارج الاستوديو. لعلنا نأخذ أحد الإخوة الذين يريدون أن يجيبوا، تفضل. تذكر السؤال الأول.
السؤال: ما هي الأوصاف شهود الزنا؟ الأوصاف أن يكونوا أربعة رجال أحرار العدول.
ثلاثة أوصاف احنا ذكرنا، عندك جواب؟ طيب، في
ما هي الأوصاف في شهود الزنا؟
ما هي الأوصاف؟
أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجلسون على مجلس واحد ويتفقون على شهادة الزنا بزنا واحد.
يعني كم في صح؟ ستة. نعم، هي ستة شروط. كيش ستة شروط في الشهادة التي يثبت بها حد الزنا؟ نعم.
نأخذ نفس الإجابة يا شيخ أو ننتقل للسؤال الثاني؟
يعني إذا كان في جواب.
نعم، أجابة الأخت خديجة من المغرب في السؤال الأول: أن يشهد به عليه أربعة شهود، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء.
هذا أربعة بدون أدلة. بدون أدلة. بدون أدلة.
أن يكونوا رجالا.
طيب.
الحرية.
طيب.
أن يكونوا رجالا عدولا.
العدالة.
عدالة. الإشهاد عليه في مجلس واحد.
أي نعم، شهد عليه في مجلس واحد.
أن يشهدوا عليه بزنا واحد، واقعة واحدة من قوسين ذكرت.
طيب، وهو أن يصفوا الزنا ويجيئون في مجلس واحد بزنا واحد. نعم. يمكن يعني على هذا تكون سبعة شروط. الشرط الأول من حيث العدد أربعة، ومن حيث الجنس رجال، ومن حيث الحرية أحرار، ومن حيث الصفة الباطنة عدول، لأن العدالة صفة ظاهرة وباطنة، لكن هناك ما يشهد به في الظاهر. الخامس يصفون الزنا، السادس يجيئون في مجلس واحد، السابع من الشروط يتفقون على الشهادة بزنا واحد. هذه سبعة شروط في ما يثبت به حد الزنا، أو ما يثبت به الزنا الذي يوجب الحد، وهو واحد من وسائل إثبات هذه الجريمة.
نعم.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني واضح الآن الجواب يا إخوان. طيب.
طيب، نجيب عن السؤال الثاني. الأخت فوزية من الكويت تجيب عن السؤال الثاني: ما هي أوصاف الإحصان المشتركة بين الإحصان في الزنا والإحصان في القذف؟ أوصاف الإحصان في الزنا هي الحرية، البلوغ، العقل، والوطئ في قبول زوجة في نكاح صحيح. وأوصاف الإحصان في القذف هي الحرية، العقل، البلوغ، الإسلام، والعفة. إذن يشتركان في الحرية.
هل استنتاج ولا جواب؟
استنتاج.
أي استنتاج منها؟ يعني هي تستنتج.
ذكرت الأول ثم ذكرت الثاني ثم استنتاجان. هي يشتركان في الحرية.
طيب.
العقل، البلوغ، والبلوغ عند بعض أهل العلم، ويفترقان في الإسلام والعفة، والله أعلم.
أحسنت. هذا الجواب مسدد وصحيح، وهي طريقة جيدة من جهتين: أولا الإصابة في الجواب، والثاني بيان الطريقة للوصول للجواب، لأن جاءت أولا بالتعريف الإحصان في الحد الزنا، ثم تعريف الإحصان في حد القذف، ووازنت حتى وصلت النتيجة. نعم.
الأخ غزلان من المغرب جاب كذلك، سمر من الأردن، ومعنا كذلك مريم من السعودية، ومولود من الجزائر، وكذلك خلود من السعودية، وعبد الله محمد الحربي من السعودية، وأنجم، وأخت رمزت لاسمها بتلميذة ابن تيمية من السعودية. هذه الإجابات التي وصلت لها.
وفق الله الجميع، أسأل الله لنا ولهم السداد، العلم النافع والعمل الصالح.
نبدأ في الباب الجديد يا دكتور.
نعم، نبدأ. بسم الله. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي، وسواء كان عصير العنب أو غيره. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد عن على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب هو باب حد المسكر. والمسكر هو ما يحصل به تغطية العقل، وسيأتينا بيانه وتعريفه في كلامنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب. هذا الباب عنوان له المؤلف رحمه الله بهذا العنوان، فقال باب حد المسكر. وحقيقة الباب تضمن قضيتين أو تضمن أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بحد الشرب، حد الخمر، والأمر الثاني ما يتعلق بالتعزير، وما هو حده وما وفيما يكون التعزير. فالباب ليس خالصا فيما يتعلق بحد المسكر كما عنوان له، إنما ذكر حد المسكر وما يتبعه مما يتعلق بالتعزيرات. المناسبة بين الأمرين أن التعزير هو في ترتيب كتب الحنابلة في باب الحدود يجعلونه قبل حد السرقة وبعد الحدود التي من عقوباتها الجلد. يعني مر معنا فيما تقدم من الحدود إيش ما ذكرنا أخوان، حد الزنا أول شيء، ثم حد القذف، ثم الآن حد المسكر. طيب، جميع هذه العقوبات تشترك في أن جميع هذه الحدود تشترك في أن من عقوباتها الجلد، من عقوباتها الجلد. والتعزير آلته أو صلبه ومداره يدور على الجلد، ولذلك يأتون بما يتعلق بالتعزير بعد الحدود التي حددها الشارع. وسيأتي بيان معنى التعزير وما يتعلق به فيما نستقبل إن شاء الله تعالى في هذا الباب. المقصود أن هذا الباب تضمن أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بحد الخمر، حد المسكر، والأمر الثاني ما يتعلق بأحكام التعزير. نحن نحتاج أن نقف عند الترجمة قليلا. أولا قال المؤلف رحمه الله باب حد المسكر. حد المسكر حد مضاف، والمسكر مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى إيش؟ إلى سببه، يعني الحد الذي سببه
المسكر.
فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما هو حد القذف، كما هو حد الزنا. فهذه الإضافات كلها من باب إضافة الشيء إلى سببه. طيب، فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله ومن ترجمته في قوله باب حد المسكر أن العقوبة المرتبة على السكر بغض النظر عن التفاصيل وعن كيفية هذه العقوبة والخلاف الوارد الذي سنأتي إليه، أن العقوبة في حد في المسكر هي حد وليس التعزير، هي حد وليس تعزيرا. وهذا واضح منين الأخ؟ من أين واضح أنه حد وليس تعزيرا؟ من قوله باب باب حد
فصوتك
المسكر
فصوتك
من قوله باب حد المسكر، لأنه حكم بأنه حد. فالعقوبة حقيقتها أنها حد وليست تعزيرية، لقوله حد. والحد ذكرنا في اللغة حتى نسترجع بعض الشيء، يدور في اللغة على إيش؟ على معنى المنع، حيثما كان يدور على، حيثما صرفت هذه الكلمة فإنها تدور على معنى المنع. وقلنا إن هذا المعنى اللغوي موجود في الحدود، فالحدود فيها منع من جهة أولا أنها تؤدي إلى منع الإنسان من الاسترسال في المعاصي، تمنعه هو وتمنع غيره، هذا واحد. أيضا إيش هي؟ حد فلا يجوز تجاوز العقوبة فيها لأنها محددة من قبل الشارع، كما أنه لا يجوز النزول عن الحد الذي حده الشارع، فهي مقدرة تقديرا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، كما أنها لا تقبل إيش الإسقاط، فلذلك سميت حدا لأنها ممنوعة من زيادة ونقصان ومن إسقاط. طيب إذا كان كذلك فنحن نريد أن نرى أو نريد أن نصل، هل مسكر حد أو هل عقوبة الخمر حد عقوبة حدية أو عقوبة تعزيرية؟ يمكن أن يتبع هذا من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما نقله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه نقل عنه أنه قال لما جلد الوليد بن عقبة في الخمر قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، يعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر سنة، وكذا ما كان في زمن عمر رضي الله عنه فإنه سنة، لأن عمر له سنة متبعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، كما في الترمذي من حديث العرباض بن ساري، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فدل هذا على أن سنة هؤلاء الأربعة الخلفاء وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين لهم سنة متبعة، أي أن أقوالهم إذا اجتمعوا فإنها متبعة وتعتبر هديا يؤخذ إذا اتفقوا عليها، هذا واحد. أو أنهم لم يخالفوا، يعني ولو لم يعني لم ترد المخالفة من أحد منهم، بمعنى أنهم قالوا قولا ولم يخالفوا فيه، فهذا يكون سنة متبعة. وعمر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهما مزيد تحقق في هذا الوصف، وهو أن لهما سنة متبعة أكثر من عثمان وعلي. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، بالذين من بعدي، ومن اللذان بعده صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر. فهذا يدل على إيش؟ على أن لهما من هذا الوصف، وهو اتباع سنتهما والتمسك بهديهما، ما ليس للبقية. الحديث يدل على أي شيء إخواني؟ يدل على أن النبي جلد 40 وأن عمر زاد 80. فلو كان العقوبة في الخمر حدا لما زاد عمر رضي الله عنه. وهذه المسألة للعلماء فيها قولان، مسألة هل العقوبة في الخمر حد أو لا، فيها لأهل العلم قولان. القول الأول أنها حد، ومعنى أنها حد ماذا يقتضي؟
يقتضي أن لا يزاد،
لا يزاد ولا ينقص. ولكن لما جاءت الزيادة عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر، وأقرها الصحابة حتى إن علي رضي الله عنه يقول سنة، وكل سنة في الجلد 80 وفي الجلد 40، دل هذا على أنه ليس حدا. وهذا ما استند إليه من يرى أن العقوبة في الخمر ليست عقوبة حدية بل هي عقوبة تعزيرية، وأن الحد هو فيما لا يزيد ولا ينقص. بل يؤكد هذا أن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة ليشاورهم في عقوبة الخمر لما انتشر شرب الخمر في زمانه لكثرة من دخل إلى الإسلام وضعف الإيمان عند هؤلاء، شاور الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرى أن تزيد وأن تبلغ بها أقل الحدود القذف، فجعل أقل الحدود الواردة القذف، ولو كان الخمر حدا لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة للعلماء كما ذكرت فيها قولان، جمهور العلماء على أن عقوبة الخمر عقوبة حدية، وأن هذه الزيادة حصلت بإقرار الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينتفي هذا، لا ينفي هذا كون العقوبة حدية، فلا يجوز أن يقل عن 40 عن 80. ومنهم من يقول إنه يجوز الزيادة على أن الحد أقل ما يكون 40 لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد فإنه يجوز ولكنها ليست حدية، هذا هو القول الثاني، وإنما هي عقوبة تعزيرية. والمسألة قابلة للنظر، لا سيما وأن أدلة من قال بأنها ليست بحد، العقوبة في الخمر ليست بحد، أظهر وأقوى وأقعد، أظهر وأقوى وأقعد. ولذلك الراجح أن العقوبة في الخمر ليست عقوبة تعزيرية، ليست عقوبة حدية بل هي عقوبة تعزير، لكن لا تنقص عن 40، لأن الصحابة أجمعوا على هذا العدد واختلفوا في واختلف أهل العلم في الزيادة، هل تسوغ الزيادة أو لا تسوغ، التسوغ على أقوال عديدة. الآن بعد هذا التقرير وهو أول ما مسألة نتناولها في هذا الباب، ننتقل إلى أن ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أولا قال باب حدد المسكر.
لعل يا شيخ أنه نأخذ، هل هناك سؤال عن هذه النقطة؟ هل أحد لديه استفسار معين؟
نعم تفضل يا أخي.
تفضل.
بالنسبة شيخ لحد المسكر، هل الإمام في هذا الوقت أن يتوسط بين 40 و80 في الجلد؟
نعم، له أن يتوسط، على القول بأن العقوبة تعزيرية وليست حدا، فله أن يتوسط بين 40 و80. وسيأتينا ما يعني ما هو المرجع في تقدير العقوبة التعزيرية عندما نتكلم عن التعزير. نعم، نواصل في سؤال. نعم،
سؤال أخير.
هل يدخل متعاطي المخدرات في حد المسكر؟
أحسنت، هذا السؤال سيأتي الجواب عليه لما نتكلم عن المسكر. ما هو المسكر؟ سنتكلم ونشير إلى هذا الجواب على هذا السؤال.
نعم،
نواصل. طيب، المسكر مأخوذ من السكر، وهو التغطية والإغلاق، ولذلك تقول سكر الباب أي أغلقه، وسكر العقل يعني غطاه وأغلقه. فالتسكير في اللغة يدور على هذين المعنيين، على الإغلاق وعلى التغطية. والمقصود بالمسكر هنا هو ما غطى العقل، فكل ما غطى العقل فإنه مسكر. لكن لابد أن نميز المسكر الذي تترتب عليه العقوبة من غيره، يعني قلنا لو قلنا كل ما غطى العقل فهو مسكر، معنى هذا أن البنج يكون مسكرا. ليش؟ لأنه غطى العقل، فالمبنج يغطى عقله تماما بحيث لا يدرك شيئا، ولا ألما ولا أي أمر ينزل به. فالإغلاق هنا لابد من ضبطه بضابط يميزه عن بقية أنواع الإغلاق والتغطية. فالسكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، على وجه اللذة والطرب. اللذة والطرب يعني النشوة والابتهاج، وهذا ما يصيب من يشرب الخمر، فإنها كما قال فنشربها حتى يعني نرى أنفسنا ملوكا، كما قال الشاعر في كما هو مع معنى البيت الشعر المشهور، فيشربونها فتصيرهم ملوكا في نظرهم. وهم في الحقيقة لم يتغير من حالهم شيء، إنما التغير هو غياب عقولهم على وجه اللذة والطرب. فالخمر هي كل ما خامر العقل، ولذلك جاء في الصحيح من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال والخمر كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل أي كل ما غطاه. فالمقصود هنا كل ما غطاه على وجه النشوة، على وجه اللذة، على وجه الطرب. أما التغطية التي لا لذة فيها ولا طرب فإنها لا تدخل في هذا الضابط، ولذلك هذا التعريف جامع مانع، جامع لكل ما يندرج في حكم المسكر، ومانع لأنواع أخرى هي في الحقيقة يحصل فيها تغطية لكن ليست كالمسكر في الأثر والتأثير. إذن يا أبنائي وإخواني، هذه المسألة اتضحت لنا أن المسكر هو إيش؟ كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. فخرج بهذا إيش؟ خرج بهذا البنج، فإنه ليس فيه لذة ولا طرب، بل إن المبنج إذا قام يعاني من الإرهاق وانتثار البدن والعياء، ما هو معروف لمن جرب ذلك. إذا عرفنا أن هذا هو التعريف المسكر، فعلى هذا كل ما يحصل به الإسكار من أي مادة كان فإنه يأخذ حكم المسكرات. التحريم لما نزل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين قال عمر نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. فذكر خمسة أنواع كان العرب يصنعون منها الخمر ويكونون منها الخمر، لكن هذا الحصر ليس حصرا لهذه الأصناف، وأن ما عداها مما يستخرج منه الخمر الذي يحصل به تغطية العقل لا يأخذ حكمها. هذا ليس مراد عمر رضي الله عنه، بل إن عمر رضي الله عنه قال في ختم هذا الحديث قال: والخمر ما خمر العقل، بعد أن بيّن الأصناف التي نزل القرآن وهي مستعملة من أنواع الخمر، بيّن أنه إذا جد ما يكون من أصناف التغطية للعقل فإن الحكم لا يختص ذلك، بل يمتد لكل ما يكون من أسباب تغييب العقل على وجه اللذة والطرب. عندنا مسألة ملحقة بهذا البحث، وهو هل المخدرات تأخذ حكم الخمر في الحكم؟ الجواب هذه مسألة يعني لا يمكن إطلاق القول فيها على إجماله، بل هذا يختلف اختلاف المخدر، فإن المخدر درجات وليس على درجة واحدة، منه ما يكون كالخمر في الشدة والتأثير فهذا يأخذ حكم الخمر، ومنه ما يكون أكثر من الخمر تأثيرا وخطورة وإفسادا للفرد والمجتمع فهذا يزيد على الخمر في العقوبة والشوب، ومنه ما هو دون الخمر في التأثير والعواقب سواء على الفرد أو على المجتمع، وهذا أيضا له ما يناسب. ولذلك المخدرات حتى في التصنيف الدولي والعالمي الذي يجري فيه محاربة المخدرات ليست على مرتبة واحدة من حيث المنزلة، وهذا لا يعني أننا نحتج بأحوالهم أو لأنهم لا يعني مثلا وإن كانوا يمنعون أصنافا من المخدرات لكنهم يجيزون الخمر في غالب البلدان، وإن كان كثير من البلدان قد سنت من القوانين والأنظمة ما يحد ويحاصر ظاهرة شرب الخمر، حتى أنه منع في بلدان كبيرة جدا من حيث تعداد السكان كما جرى في أمريكا في زمن في منتصف القرن السابق، وكذلك في الهند منع الخمر ومن بيعه وتناوله منعا باتا، وهناك يعني ما في بلد كما قال بعض الباحثين، ليس هناك بلد غير إسلامي إلا وفيه من المنظمات وفيه من الجهات ما يسعى إلى محاصرة هذه الظاهرة والتقليل من شؤمها على مجتمعاتهم وعلى حياتهم، فإن الخمر أم الخبائث، وقد قال الله تعالى عنها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، والإثم هنا ما حدد تحديدا واضحا بصورة معينة، وهذا يدل على عظيم أثره وقوله كبير. والمتحدث بهذا من المتحدث؟ الله جل وعلا هو الذي أخبر بهذا الخبر الذي لا تخفى عليه خافية في الحال وفي عواقب الأمور والمآل، ولذلك يعني كل من ادعى أن في الخمر خيرا فإنه محجوج بهذه الآية: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لا، الله تعالى لم ينفي وجود منفع، لكن الكلام على ما يكون من الموازنة بين المنافع والمفاسد، ما في شك المنافع أكبر بكثير. نعود إلى مسألة المخدرات. إذن المخدرات لا يمكن أن ننظمها جميعا تحت قول واحد، إنما هي مراتب ودرجات، على ضوء هذه الدرجات والمراتب تأخذ حكمها من حيث العقوبة ومن حيث هل الحق بالخمر أو العقوبة بأشد من الخمر أو العقوبة التعزيرية التي دون الخمر، على ما يناسب هذه العقوبة. لكن لا يمكن أن نخرج المخدرات من المسكرات ولا أن ندخلها جميعا تحت هذه المظلة، بل هذا يختلف باختلاف درجة ومنزلة المخدر. وبالمناسبة أن المخدرات أعظم ضررا وأكبر أثرا، ولذلك العالم جميعه يتفق على محاربتها ومحاصرتها، إلا شواذ كما هو الحال في بعض البلاد الغربية وهي مستهجنة ومرفوضة من بقية البلدان، حتى من يشاكلهم في المبادئ والمنطلقات يستهجنون بذل هذه الأشياء في الأسواق وإتاحة بيعها للناس. على كل حال الخلاصة أن المسكر هو مغطى العقل على وجه اللذة والطرب، وأما المخدرات فالمخدرات من حيث الحقيقة قد توافق المسكر وقد تكون أشد خطرا وأعظم شؤما وبالتالي تستحق العقوبة أكثر مما يكون في شرب الخمر. وهنا أيضا مسألة أن نبحث في جانب وهو تعاطي هذه الأشياء، لكن فيما يتعلق بترويجها وبيعها وإشاعتها فهذه مسألة أخرى ليس فيها حد، إنما فيها عقوبة تعزيرية قد تصل إلى القتل، وذلك أن التعزير سيأتينا لا يحده حد من حيث صفة التعزير، قد يكون التعزير بالعقاتل، قد يكون التعزير بالمال، قد يكون التعزير بالجلد، قد يكون التعزير بأي نوع من أنواع العقوبات التي ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. إذا انتهينا الآن من هذه المقدمة المهمة التي هي بوابة الدخول في بحث ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: من شرب مسكرا، من شرب مسكرا. هذه الجملة الأولى التي ذكرها المؤلف مكونة من شرط وجواب شرط. من شرب هذا من شرطية، وشرب هو فعل الشرط، جوابه في قوله أين جواب الشرط؟
مسكرا قال له.
لا هذا مو جواب الشرط ولا مختار.
جلد
الحد، هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. يقول: من شرب مسكرا. الآن ذكر الشرب، والشرب هو ما كان تعاطيا من طريق الفم. هل الحكم مقصور على الشرب، أم أنه لو عجل كما هو معروف الآن مثلا بعض الأنواع الكاكاو والشوكولاتة والحلا يوضع فيه خمر بنسب متفاوتة، وهذا معروف إما لحفظه وإما لتجميله وإما لغرض من الأغراض التي يقصدها واضعه. المقصود إذا وضع خمرا في حلوى وأكل حتى سكر، هل يدخل في كلام المؤلف من شرب مسكرا، أم أن الحكم مقصور فقط على هذه الصورة، صورة الشرب؟ الجواب لا، إنما ذكر المؤلف الغالب في الشرب، غالب وسائل التعاطي هو الشرب، لكن لو أنه تعاطاه من طريق آخر غير الشرب كالأكل، كما لو عجن أو كما لو شم حتى حصل له الإسكار، أو أوصل إلى جوفه من غير الشرب كأن يحقن حقنا في بدنه، كل هذا صور تتفق في الحكم من حيث أنها تتفق في الخاتمة والنتيجة، وهي حصول الإسكار الذي رتب الشارع عليه العقوبة. فقول من شرب ليس قصرا للحكم على الشرب، إنما هو ذكر لصورة الشائعة أو الصورة الشائعة والمنتشرة من صور وأشكال تعاطي هذه الموبقة وهي الخمر. قال: ومن شرب مسكرا، ولم يقل خمرا لأنه تجاوز الاسم إلى المعنى، وهذا تنبيه إلى أن الحكم لا يتعلق بالصورة، لأن من الناس من يعلق الأحكام بالصور في حين أن الأحكام لا تتعلق بالصور، إنما الأحكام تتعلق بالمعاني، وهنا يتمايز الناس في الفهم. فمن كان معتنيا بالمعاني والمقاصد من كلام الله وكلام رسوله كان إتقانه وفهمه وإدراكه للأحكام الشرعية و ما جد من المسائل والنوازل في حياة الناس أكبر وأكثر، بخلاف الذي يقصر الصورة على أو الحكم على صورة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإنما فاق الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم من قرون الأمة بأنهم كانوا أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى، بمقاصد كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هنا يشير إلى أن الحكم لا يتعلق بالخمر في صورتها التي نزلت الوحي بتحريمها، وهو ما أشار إليه عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه، إنما الحكم يتعلق بالمعنى. من شرب مسكرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه جملتان محصلتهما أن كل مسكر فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، ثم قال: وكل خمر حرام. أسقط ما في منتهى الجملة الأولى ومبتدأ الجملة الثانية ينتج لك الحكم، وهو أن كل مسكر حرام، أن كل مسكر حرام. هذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فقوله من شرب مسكرا أي من شرب ما غطى عقله على وجه اللذة والطرب قل أو كثر، يعني سواء كان المشروب قليلا أو كثيرا، لأن العقوبة على الشرب سواء حصل الإسكار أو لم يحصل الإسكار. وهنا نجيب بهذا على من يقول إن من الناس مرن جسمه تعود على هذه المشروبات التي يزيفونها على الناس يسمونها المشروبات الروحية، وهي المشروبات الكحولية يزيفونها ويقولون إنه يعني البدن تعود على هذه المشروبات حتى أصبح لا يفقد عقلا ولا تؤثر غيابا، فلماذا يبقى التحريم؟ الجواب أن التحريم منوط بالغالب في هذه الأحكام، في هذه المشروبات، في حكم هذه المشروبات، وليس في حال الأفراد. ولا من الناس من يشرب الشيء الكثير ولا يغيب عقله، لكن العبرة هل هو مسكر أو لا، هل كثيره مسكر أو لا. إذا كان كثيره مسكر فإنه يحرم، ويحرم منه الكثير والقليل، لأنه ليس هناك حد فاصل للذي يحصل به الإسكار من الذي لا يحصل به الإسكار. وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم الطرق الموصلة إلى الفساد، ولذلك الخمر لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10، كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، لعن جملة كل هذا اللعن، لعن الخمر وشاربها وحاملها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها، كل هؤلاء جاء الحديث بالنص على لعنهم لإغلاق الطريق وحجب الناس عن السوء. الله تعالى لم ينهنا عن السوء فقط، بل عن السوء وعن قربانه. ففي الزنا قال ولا تقربوا الزنا، وقال في الحدود كلها قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي الثاني قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي في المحرمات، إنك لا تقرب من حدود الله تعالى، إنك قربت من هذه الحدود فإنك توشك أن تقع فيها، كما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب، فقول قل أو كثر هنا يبين لنا أن هذه العقوبة التي سيأتي ذكرها ليست مقيدة بحصول الإسكار، إنما هي في قليل الخمر وكثيره. فلو شرب جرعة من الخمر، لو شرب جرعة، طبعا في الغالب لا يحصل إسكار في هذا، هل يحصل، هل يثبت في حقه الحد؟ الجواب نعم، يثبت في حقه الحد، لأنه شرب مسكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر وجلد الصحابة في الخمر، وسواء حصل الإسكار أو لم يحصل الإسكار. قال قل أو كثر مختارا، إذن الحكم الآن لا علاقة له بالكمية المشروبة، هي قليلة أو كثيرة. طيب، المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أوصاف من يثبت عليه الحد، يعني من شرب خمرا ما هي الأوصاف، أوصاف التي يثبت بها العقوبة عليه ويكون أهلا للمعاقبة وما يأتي. قال مختارا، فخرج بالمختار من؟
المجبر أو
المكره،
أو المكره،
وهو من حمل على الفعل من غير اختيار. والإكراه نوعان، إكراه فعلي بأن يربط ويوضع الشرف في فمه، وهذا ليس له اختيار، وقد يكون الإكراه بالحمل، بعضهم يسميها الإكراه الأدبي، يعني يدفع بوسيلة أو بطريقة إلى أن يشرب من غير أن يوضع الخمر في فمه. والمشترك بين هاتين الصورتين إيش؟ المشترك بين هاتين الصورتين إلغاء الاختيار، والإنسان فعل ما لا يختار، وأنه حمل على الفعل حملا. إذا كان كذلك فإنه إذا كان مكرها فلا عقوبة عليه، وذلك أن الشريعة وضعت الحكم عن المكره. دليل ذلك قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الآية، فالآية ذكرت الفعل وذكرت العقوبة عليه، فذكرت الكفر إلا أنها استثنت من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب، لكن الله تعالى استثنى من هذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل تعلمون يا أبنائي وإخواني، هل تعلمون ذنبا أعظم من الكفر؟
لا،
ليس هناك أعظم من الكفر، ومع ذلك عفى الله تعالى فيه عن المكره،
وعن الإكراه فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكذا كل السيئات والمعاصي يحط فيها الوزر ولا يثبت بها مؤاخذة لمن كان مكره. لكن لابد أن نميز بين الإكراه الملجئ والإكراه الذي ليس فيه الجاء. ولذلك هنا مسألة هل هذا الإكراه يلجئك أن تفعل هذا المحرم أو لا يلجئك، لأنه بعض الناس يعد أدنى يعني تهديدا يعد أدنى تهديد نوعا من الإكراه، وهذا غلط. فإن الإكراه له أوصاف لابد من استحضارها، وهي في الجملة ما يلغي الاختيار، ما يلغي الاختيار ويحمل الإنسان على الفعل من دون اختيار. هذا ما يتعلق بقوله مختارا، قال عالما عالما، وهذا شرط من شروط ثبوت العقوبة بالخمر أن يكون عالما. والمقصود عالما بأحكام البيع وأحكام الصلاة والزكاة والحج، ولا بيش عالما بيش عالما بالتحريم، عالما بالتحريم يعني تحريم الخمر، فخرج به الجاهل. دليل هذا الدليل هو الدليل العام أن الشريعة لا تثبت إلا بالعلم، والتكليف يتبع العلم. والله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من العلم قبل المؤاخذة، ولا يؤاخذ أحد إلا بالعلم. طيب إذن قل عالما أي عالما بالتحريم، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء أن من كان جاهلا بالحكم فإنه لا يعاقب لجهله. وهنا مسألة، وهي هل الجهل بالعقوبة يحط على الإنسان المؤاخذة؟ يعني الإنسان قال والله أنا أعلم أنه الخمر محرمة، لكن ما كنت أظنكم تجلدون أمام الناس وتفعلون بهذا. لو كنت أعلم أن عقوبة الخمر هي الجلد بين الناس وهذه العقوبة المخزية أمام الخلق لما شربت الخمر. هل هذا يعفيه؟ الجواب لا يعفيه. فالجهل بالعقوبة في هذه السيئة وفي غيرها من السيئات والذنوب لا يؤثر، وهذه قاعدة، أن الجهل المؤثر هو الجهل بيش
بالحكم،
بالحكم لا الجهل بالعقوبة. فالجهل بالعقوبة لا يعفي صاحبه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وإن كان قد يناقش بعضهم في بعض صور الجهل بالعقوبة، هل يعني هل هي تؤثر في بعض جوانب الحكم أو لا تؤثر. لكن من حيث الأصل هم متفقون على أن الجهل المانع من العقوبة أو المسقط للعقوبة هو الجهل بالتحريم لا الجهل بيش بالعقوبة. يقول رحمه الله مختارا عالما. طيب ما ذكر عالما أن كثيره يسكر، هذا متعلق عالما، عالما أن كثيره يسكر، وذلك متعلق العلم الذي ذكر المؤلف هنا أن كثيره يسكر. فإن كان يجهل أن كثيره يسكر فإنه لا يعاقب. كذا إذا كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يعاقب لجهله. وقوله جلد الحد، هذا جواب الشرط في قوله ومن شرب مسكرا جلد الحد. طيب المؤلف ما ذكر من الأوصاف إلا وصفين، الوصف الأول العلم، الوصف الأول الاختيار، والوصف الثاني العلم. العلم والمؤلف قال هنا أن يعلم أن كثيره يسكر، وأيضا يدخل في هذا أيضا العلم بالتحريم، يدخل في هذا العلم بالتحريم. طيب فقط هذه هي الشروط، هناك شروط أيضا البلوغ وهي ما تقدم والإسلام، فهذه كلها أوصاف مؤثرة في الحكم. وقد اختلف العلماء في الإسلام هل هو وصف يمنع يعني يشترط في تحقيق العقوبة أو لا، على قولين. فمنهم من يشترط الإسلام فيقول لابد أن يكون مسلما، وعلى هذا فغير المسلم لا يعاقب إذا شرب الخمر في بلاد المسلمين. والبحث ليس في إظهارها، الكل يتفق على أنه إذا أظهر شرب الخمر عوقب على إظهاره، لكن لا يعاقب عقوبة حدية إنما يعاقب عقوبة تعزيرية. وإنما البحث في ما إذا شرب في بيته أو في مكان خاص به وبمن يشاكله ممن يستبيحها، فهؤلاء لا يجرى عليهم الحد في قول جمهور أهل العلم، لأن من شروط الحدود إيش؟ من شروط حد الخمر الإسلام. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا مانع من عقوبة الذمي إذا شرب الخمر لكونه محرما في كتابه، وإن كان يعتقد خلاف هذا، إلا أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب، وهو الذي عليه الجماهير من أهل العلم، وذلك أنهم يستحلون ويستبيحونها ويعتقدون حلها، وهذا ينافي ما تقدم من اعتقاد التحريم لإجراء العقوبة. قال رحمه الله جلد الحد، ثم بعد ذلك قال في بيان الحد قال 40 جلدة، هذا بيان للحد، جلد الحد 40 جلدة، وهذا من حيث العدد، وهذا بيان أن الجلد لا يقصر عن هذا العدد. وبهذا قال جماهير العلماء أن العقوبة في الحد لا تقصر عن 40، واختلفوا فيما زاد عن 40 كما أشرنا في أول البحث، هل عقوبة شرب الخمر عقوبة حدية أو عقوبة تعزيرية. قال رحمه الله لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر، أي بسبب، فيه هنا بمعنى سبب لأجل الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أبو بكر وما فعله عمر كله سنة، وهذا أحب إليه. إذن علي رضي الله عنه رأى أن السنة في إيش؟ أن السنة في جميع، في فعل الجميع، لكن الذي اختاره هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أحب إلي لكونه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر رضي الله عنهما. ثم بين المؤلف شمول الحكم لكل ما يكون من المسكرات، فقال وسواء كان عصير العنب أو غيره، يعني الحكم لا يختص عصير العنب بل يشمل كل عصير حصل به الإسكار سواء من العنب أو غيره. وقد تقدم الإشارة إلى قول عمر رضي الله عنه كما في الصحيح، نزلت الخمر، نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من 5، العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، ثم قال وكل ما خامر العقل فهو خمر، كل ما خامر العقل يعني غطى فهو خمر يأخذ حكمه. ولذلك يمكن استدلال بهذا الأثر لما ذكره المؤلف هنا في قوله أو غيره، سواء كان عصير العنب أو عصير غيره، يعني عصير غير العنب من سائر المعصورات. بهذا يكون انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بحد المسكر، ثم انتقل إلى ذكر ما يتعلق بعقوبة التعزير. وعقوبة التعزير عقوبة هي في الحقيقة تكون على معصية، تكون على معصية، ولذلك العقوبة التعزيرية عقوبة على معصية، ولكن هذه المعصية يميزها عن ما جاء فيه الحدود من الزنا والقذف وشرب الخمر أنها لا كفارة فيها ولا حد. إذن التعزير هو في كل معصية لا كفارة فيها ولا حد، هذا ضابط ما يقع فيه التعزير. لو قيل لك التعزير عقوبة على أي شيء؟ كل معصية لا كفارة فيها ولا حد. فإذا أخرجنا الكفارات مثل إيش؟ الوطف في نهار رمضان، مثل الظهار، هذه معاصي وذنوب، وجاء في التطهر منها ما شرع الله تعالى من الكفارات. ثم بعد ذلك هناك الحدود وهي عقوبات جاء فيها ما جاء في الشريعة. طيب القتل أليس معصية؟ طيب لماذا لم قالوا، لماذا لم يذكر ولا قصاص؟ لأنه داخل في قول لا كفارة. فالقتل في العمد الواجب فيه القصاص، وفي غير العمد يجب فيه الكفارة، يجب فيه الكفارة، فلذلك هو داخل في هذا المعنى العام الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وعلى هذا نفهم أن أيهما أوسع دائرة، أيهما أوسع دائرة، التعزير أو الحدود؟ التعزير. لماذا؟ لأنه يشمل كل مخالفة، كل معصية، كل ذنب لم يرد فيه عقوبة وكفارة، عقوبة محددة في الشريعة، سواء كان ذلك بالحد أو بالكفارة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه، أي ما لا عقوبة حدية، ما لا عقوبة حدية فيه فإنه يعزر. والتعزير في اللغة أصله المنع، مأخوذ من المنع، ولذلك سميت هذه العقوبة بتعزير لأنها تمنع صاحبها من التجاوز وتمنع صاحبها من المضي في غيه وفي سيئته، كما أنها تمنع غيره من أن يدخل هذا المدخل السيء وأسلك هذا المسلك الرديء. قال: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، يعني في عقوبته لم يزد على 10 جلدات، أي أنه يقتصر في تأديبه وعقوبته على 10 جلدات. وهذا التحديد استند فيه المؤلف رحمه الله إلى ما جاء في الصحيح مما ذكره حديث أبي بردة رضي الله عنه، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. وهذا الحديث في الصحيح، وجماهير العلماء قائلون بما هو مخالف لظاهره، بما هو مخالف لظاهره. من أهل العلم من قال إن هذا الحديث منسوخ، وبهذا تخلص جمهور الجماعة من أهل العلم من المنع الذي ورد في هذا الحديث، لأن الحديث يقول: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، وقد جاء بيان الحدود الله تعالى في بأن أقلها الخمر وهو 40 جلدة، فما عداه لا يجلد أكثر من 10 جلدات. فحمل العلماء هذا الحديث على أنه منسوخ، وأنه إذا كان منسوخا فقد ألغي العمل به. لكن هذه دعوة، والدعاوى يقول الشاعر: إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها وش يصيرون؟ أبناؤها أدعياء. هذا بيت يصلح في كل دعوة. الدعاوى يعني اللي يدعي شيء إذا لم يقم بينة على دعواه، فإن أبناءه يعني ما يترتب على هذه الدعوة من أشياء
أدعية،
كلها أدعية. فالدعوة إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. طيب، عندنا الآن هذا حديث نبوي، هم يقولوا الجمهور أجابوا بأنه منسوخ. ومن شرط النسخ العلم بإيش يا أبنائي؟ العلم بتاريخ النسخ، العلم بالتاريخ، لأنه إذا لم نعلم التاريخ فليس هناك سبيل للحكم بأن هذا ناسخ أو هذا منسوخ، بل يبقى الحكم على حاله. فنحن نحتاج يعني إلى الجواب، بغير هذا الجواب حتى يسلم لنا ما قاله جمهور العلماء من جواز تجاوز 10 جلدات في الحد. فإذا كان هذا الجواب لا يصلح، فمن أهل العلم من حمل ذلك على تأديب الولد، على تأديب الولد، يعني أن الإنسان في تأديبه لولده فإنه لا يزيد في العقوبة على 10 جلدات، وفي تأديبه لزوجته وفي تأديبه لمن يستحق التأديب لا يتجاوز 10 جلدات. وهذا المعنى قال به جماعة من أهل العلم. وعليه فإنه في قول الله: في حد من حدود الله، يكون المقصود به الحدود المعروفة، و محمول الحديث على التأديب. ومن أهل العلم من يقول إن الحديث ليس منسوخا ولا معناه هذا الذي ذكرتمه، إنما المقصود به إنه لا يجلد في حق شخصي فوق 10 جلدات إلا إذا كان ذلك في معصية، فإنه يجوز.
هذا القول الثالث،
هذا القول الثالث. تصورت القول الثالث إنه لا يجلد، يعني أنت أخطأ عليك شخص ولك حق عقوبته، لك حق عقوبته، فلا تعاقب بأكثر من 10 جلدات إذا كان حق شخصي. طبعا هذا يكون مثلا من الوالد لولده وما أشبه ذلك في الحقوق الشخصية، يعني ولد مثلا أساء الأدب في صب القهوة مثلا على سبيل المثال، فهنا لا هذا حق شخصي، كونه مثلا قدم الضيف عليك أو صبه لا تنقص في قدرك، فهنا لك أن تعاقب، لك لا تتجاوز 10 جلدات. هل فعل معصية ذنب؟ الجواب لا، إنما فعل ما ينقص في حقك لكنه ليس معصية ولا ذنبا، إنما هو من باب الاحترام والأدب ومخالفة المروءة وما أشبه ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في معصية من المعاصي، لأن المعاصي يطلق عليها أنها حدود، الله تعالى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، فهي حدود لا يجوز التجاوز فيها ولا يجوز القربان منها، فالمعاصي يطلق عليها حدود الله. فقول إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية، فهنا يجوز التجاوز في عشرة على العشرة، وإنما منع من التجاوز عن العشرة في إيش؟ في الحقوق الشخصية التي لا تدخل ولا تندرج في جملة المعاصي. وهذا الجواب الثالث الذي ذكره العلماء، جمهور العلماء على هذا الحديث. من أهل الحديث من أهل العلم من تقيد بهذا الحديث فيقول لا يجوز العقوبة تعزيرا بأكثر من عشر جلدات، وهذا قول عند الحنفية وقول عند الحنابلة. وكأنك تشير إلى دلو الأجل.
دلو الأجل
وانتهى الدرس.
جزاكم الله خير يا شيخ، نعلمكم الغد إن شاء الله كمالا لهذه الأقوال، ولكن نعرض الأسئلة أسئلة الغد إن شاء الله، وتصححني يا شيخ إن كان هناك خطأ. السؤال الأول، شرب الجلد شرب الخمر هل هو حد أو تعزير؟ جلد شرب الخمر هل هو حد أو تعزير؟
نعم، هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني، ما موقف من يرى جواز التعزير بأكثر من عشر جلدات من حديث النهي
عن أكثر من جلد؟ نعم. ذكرنا في هذا ثلاثة أجوبة.
نعم هذان هما السؤالان. ولعلي يا شيخ بشكل سريع جدا نجيب على أسئلة سريعة حاولت أن أجمعها حول رؤوس معينة. طبعا الأخت التي رمزت لاسمها بتلميذة من تيمية من السعودية تقول في الكتاب أنها يعني عندها كتاب تصحح ورانا كثير جدا، فتريد اسم الكتاب. هل هو أنا أقرأ الحقيقة من كتاب حاشي على عمدة الفقه لابن بسام رحمه الله تعالى. هل هناك كتاب آخر يا شيخ مصحح مقابل عن نسخ كثيرة؟
هذا الكتاب يعني صحه الشيخ عبد الله البستان رحمه الله، وهو جيد، نسخه مشكوله يعني نعم. عليها شكل ونظيفه وجيده نعم. استفاده منها طيب. والكتاب والمتن الذي في عمده الفقه نفسه في العده شرح العمده نعم. ايضا متن مضبوط في الغالب
نعم. سأل الاخوه كثيرا عن سؤال لعل نختم به يا شيخ، وهو خلط بعض الانواع يعني مثل عسل مع الماء او الزبيب مع الماء او غيرها، وبعض العطور والأطياب التي تشمل على بعض الكحول ربما، هل فيها شيء يا شيخ؟
نعم، هذه ستأتينا يعني أنا نتكلم عنها غدا إن سمحت لي نعم. فيما بقي هذا نصف السطر أشير إليه إشارة نعم. في دقيقة واحدة إلا أو أقل، إلا أن يطع جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مياه. المؤلف قرر أنه لا يوجد في حد من حدود الله فوق عشر جلالات
نعم.
طيب، ثم استثنى صورة واحدة فقال إلا أن يطع جارية امرأته بإذنها فهنا فإنه يجلد مئة. هذا الاستثناء استثناء حقيقة مستند إلى ما جاء عن النعمان بن بشير، وهو يعني أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه لا يصح هذا الاستثناء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تكملة ما يتعلق بالتعزيرات قبل أن نشرع في باب حد السرقة.
ولعل مخرجنا يأذن لي بنصف دقيقة فقط، هناك مجموعة من الأسئلة الحقيقة التي أتت. الذي يشرب مسكر في المنزل يا شيخ الله يحفظك وأهله يرونه وهو يعلم ذلك، ما هو التوجيه الذي توجهون إليه؟
الذي وجه أخواني إليه
هل يبلغون عنه؟ هل يتكلمون؟ ما يستون عليه؟
أولا بالنسبة للتبليغ ليس حلا في أكثر بلاد المسلمين لأنه يعني في أكثر بلاد المسلمين لا يعاقب على شرب الخمر إذا كان في مستور ومغلق، ولكني أقول في هذه الحال ينبغي السعي بالإصلاح قدر الإمكان، وخير ما يصلح به الإنسان في هذا المجال المقام هو بيان شؤم هذه الخبيثة، وهي التي جاء وصفها في بعض الحديث بأنها أم الخبائث، وفي بعض الحديث بأنها أم الفواحش، لأنها مفتاح للشر، وإنسان يدخل في هذا المجال انفتح له باب كثير كبير من الفساد. وبعض الناس يستخف يقول لا أنا أصلا يعني أتعاطها بعقل وأتعاطها في أوقات وفي أسفار، يعني يزين الشيطان له هذا الشر، وهي كل هذا التزيين لا يخرجها عن قول الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. صلى الله عليه ولكم الحماية.
نأخذ السؤال الأخير بسم الله.
تفضل.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، إذا أحدهم شرب خمرا وغطى على عقله وفعل فاحشة غير الله، فعل فاحشة هو سكر، هو في حالة السكر يعني زنا وسرقة، فهل يعاقب على الزنا والسرقة أم يعاقب بس على السكر؟
نعم، هذه مسألة يعني هل من غيب عقله بمحرم خمر أو مخدر أو ما إلى ذلك ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال هل يؤاخذ بها أو لا يؤاخذ بها؟ هذه مسألة من المسائل التي لها يعني اتصال بباب الضمانات ولها اتصال بباب الحدود ولها اتصال بباب الجنايات، والذي يظهر أنه يؤاخذ بأفعاله وما أتلفه، يعني ما كل ما تضمن على فعله من تلف فإنه يؤاخذ به لأنه لا يعفى بسكره. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يؤاخذ بالقول والفعل، فلو طلق في هذه الحال فإنه يترتب على 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 هذا الطلاق حكمه. وهذه المسألة مثل ما ذكرت أنها مسألة متسعة وليست مسألة محصورة في باب واحد حتى نغطيها، لكن جملة الخلاف فيها هل قوله وفعله معتبر في هذه الحال؟ هذه المسألة فيها العلماء، منهم من يعتبر قوله وفعله، ومنهم من يعتبر قوله فعله دون قوله، ومنهم من لا يعتبر القول والفعل. هذه أحوال ثلاثة. نعم،
أحسن الله إليك الشيخ، بارك فيكم في علمكم، نفع بكم الإسلام المسلمين. وصلنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.